والآن مع الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد أيها الإخوة، فما زال الدرس موصولا والمجلس معقودا في مدارسة ومذاكرة هذا النظم المفيد سلم الوصول إلى علم الأصول. وقد بدأنا أو ذكرنا في أثناء الدرس السابق خطر الشرك الأكبر لما تعرض له الناظم، وأنا أسألكم ما هو خطر الشرك الأكبر؟ ما خطر الشرك الأكبر؟ تفضل. محبط للعمل. تفضل. صاحب مخلد في النار. أيضا ذكرنا أربعة: محبط للعمل، صاحبه مخلد في النار، لا الذي يعرف يعطينا يمناه، لا عدمنا. نعم أنت أي لا حتى مع هذا أنت مطالب بالسؤال. السؤال لك وأعنيك يا جارة. لا خلى الذهن معنا، وهذا يأتي إن شاء الله. لا إله إلا الله. تفضل. لا يغفره الله. وراكم أنت بالتقسيط، بيعكم بيعوا جملة، النقد ما نعطيكم إياه، كل واحد يعطينا واحدة. تفضل. طيب أعدها علي جميعا. ينقل الإسلام الإنسان من الإسلام إلى الكفر. أعدها جميعا. اذكرها جميعا كلها. لا يزيل الإيمان. يبدو أنكم تعودتم أنتم الشراء والبيع بالتقسيط، ولهذا لعلنا نكافئكم بذلك، نعطيكم المعلومات بالتقسيط أيضا. ها ما يمكن يا شيخوان هذا. طيب ها وش تقول؟ لا أصبر، عندي سؤال آخر. خلاص الأربعة ذكروها أخوانك. لا إله إلا الله. ها هو كذلك، ما دام انه يحبط العمل خلاص افاد ذلك. اعطني مثال على الشرك الاكبر، مثال واقعي الان على الشرك الاكبر. اي قبر لو طاف بقبر النبي 7 أشواط يكفر؟ هنا لو طاف بقبر النبي عليه الصلاه والسلام 7 أشواط هل يكفر؟ نعم. ليش؟ وبين لي كيف هذا من الشرك. الطواف عبادة لا تكون إلا لله، فإذا طاف في مكان غير ما أمر الله به بادلا الطواف لهذا الذي طاف له فهي شرك. ترى كل يوم نبي أسألكم. خلاص اللي مضى مضى. نعم يوم أنكم ما حفظتم فلا أقل من أن أسألكم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء.
بسم الله. يقول رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره بذلك ختام الأنبياء أو خاتم الأنبياء وهو النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. في رواية الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء هو مراءة الإنسان بعمله، هذا شرك أصغر. أما إذا رأى الإنسان بجميع العمل فهذا شرك أكبر، أو أكثر العمل فهو شرك أكبر. مثلا إنسان قام يصلي صلاة ثم نظر أناس ينظرون إليه وما شاء الله يزن صلاته، هذا طالب علم وهذا حبيب وهذا فيه ما فيه، قال بريكم بعد الحين أصلي لكم، يقول في نفسه، فراح يزين صلاته له. هنا الصلاة رياء، فهذه الصلاة إذا صلىها رياء شرك أصغر، وإذا صلى جميع صلواته أو أكثرها رياء فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، كحال من المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأنه قال سبحانه يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إذا عرض الشرك، عرض الرياء على الإنسان أثناء العبادة، أثناء العبادة عرض عليه سواء صيام أو صلاة أو قيام أو قراءة قرآن أو صدقة أو غيرها، فهو إن دافعه أجر على ذلك، إن استرسل معه أصبحت من الشرك الأصغر وأحبطت ماذا؟ هذه العبادة في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
ومنه أي من الشرك الأصغر إقسام بغير الباري. من هو الباري؟ الله جل وعلا، أصلها البارئ من برأ يبرؤ، لكن سهلت الهمزة وكان العرب تسهل الهمزات. ومنه إقسام بغير الباري كما جاء في محكم أو صحيح الأخبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه سلم قال: إن الله ينهاكم، إن الله ورسوله، إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بغير الله لا صادقا ولا حاكيا. حاكيا أي ذاكرا عن غيري أنه يحلف بغير الله. والحلف بغير الله كان يقول: والنبي وحياة النبي وأبي وأبيك، بذمتي بذمتك، أمانة بأمانتك، كلها من الحلف بغير الله. أو يقول: وسيدنا الحسين ما فعلت هذا، أو وسيدي عبد القادر فعلت هذا، كل ذلك من الحلف بماذا؟ بغير الله، وهو شرك أصغر. متى يكون شرك أكبر؟ إذا عظم المحلوف به تعظيم عبادة، كما يعظم الله جل وعلا، عندئذ ينتقل من الشرك الأصغر للشرك الأكبر. طيب، لو قال الإنسان: أقسم بآيات الله، يكون حلف بالله ولا بغير الله؟ أي إذا أراد بآيات الله كلامه القرآن فهذا حلف بصفات الله، الحلف بالصفة جائز. أما إذا قال آيات الله المراد بها الآيات الكونية، الشمس والقمر والحجر والشجر، فهذا والعياذ بالله الشرك. طيب، إذا قال: أقسم بحياة الله وحياة ربي إني ما فعلت كذا وكذا، ها ايش تقولون؟ لماذا؟ لأنه حلف بصفة من صفات الله. طيب، لو حلف على المصحف يجوز لما يجوز؟ يجوز أيضا، لأن المصحف كلام الله، لكن وضع اليد على المصحف هكذا ثم يحلف هذه طريقة منهي عنها، لأنها تشبه بمن؟ بالنصارى في فعلهم مع أناجيلهم وعهودهم القديمة والجديدة المحرفة. لاحظتم؟ إذن صيغة الحلف بالمصحف جائزة، لكن صفتها وهيئتها هي التي فيها نهي. نعم.
قال الناظم رحمه الله:
والحلف بغير الله كثير، كثير الآن الحلف بغير الله، وحياتي وحياة ستنا هلانة إلى ألفاظ كثيرة، كل ذلك من الشرك الأصغر. نعم أي لا ما يصلح ما يصلح تكون تحط يدك على المصحف احلف على المصحف قل احمل المصحف معك اقسم بآيات الله احلف بهذا المصحف بهذا القرآن اني ما فعلت كذا وكذا هالصفة هذه جائزة اما ان يضع يدي كما يفعل النصارى في محاكمهم وفي ايمانهم واقسامهم فهذه طريقة منهي عنها لان تشبههم بهم وقد نهينا عن التشبه بهم ما يخاف ما يخاف هذه صحيحة أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم كتابه يعني إيش كلامه القرآن أي نعم
قال رحمه الله
حتى لو ما رفع عيده كذا ما يحتاج يرفع عيده هكذا لأن رفع اليد هكذا تحمل إيش لا ما تحط يدك أقول أقسم بالمصحف احمله احمل المصحف ده قال احمله هكذا أقسم بكذا حتى يعرف أنك واثق أو أنك صادق في حلفك لكن إذا شرط هكذا أنك تسلم عليه وهذا عندك يا أخوان الزوال السلام عليكم وهو منتظر على كتفه ها؟ نعم
قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم
نعم يفعلها العامة من هم العامة؟ مقابل الخاصة والمراد بالخاصة يا أيها الإخوة من وحدوا الله جل وعلا وتعلموا العلم فلم يقعوا فيها قد يكون إنسان متعلم ويقع في الشرك يكون حكمه حكم العامة إن كان جاهلا أو عالما ناسيا أو ذاكرا نعم
ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب
ومن يثق بودعة أو ناب الودعة هي أصداف في الأصل أصداف تخرج من البحر أو أن أحجار كريمة وياقوت وأمثالها يعلقونها يرجون فيها النفع والضر يعلقونها على أنفسهم أو على دوابهم أو على أولادهم أو نابي النابي كما في أفريقيا في الوثنيين من سكان الغابات تجده قد ربط ناب أسد أو سبع أو فهد أو نمر أو نمر أو غيرها أو نام أو ناب فيل يربطونه على بيوتهم أو على أعناقهم ويعتقد فيه الضر والنفع وهذا ما هو بخاص في هذه الأشياء أو في خيوط أو في حبال أو في ذهب أو فضة كل ما علقته راجيا النفع منه أو دفع الضر منه فإنه والعياذ بالله من الشرك الذي يقع بين الناس وهو شرك أكبر نعم
أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور
أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة من القبور والله إنه أتى بأشياء واقعة في زماننا الخيط كالأوتار والحجب ومثل ما يقول البادية شعرة من صوف التيس الأسود أو غيرها أو عضو من النسور كأن يأخذ منقارة من الناس من يعلق منقار النسر أو قار الصقر الطير طير غين عنده حر أو شاهين ثم يأخذ منقارة إذا مات ويعلقه يرجو أن يدفع عنه النحس أو يجلب له الخير أو مخلبه من الناس من يعلق مخلب ولهذا في السيارات يا أيها الإخوة نجد أشياء معلقة منين أخذنا هذه العادات أخذناها تشبها بهؤلاء الوثنيين من الكفار الشرقيين أو الغربيين الذين علقوا هذه بسياراتهم ولهذا يعلق بعض الإخوان يعالج هؤلاء يعلقها بإيش بطيب وهذا طيب يدفع هذا الشر بإيش بالطيب ريحة الحسنة أو بعض يعلق آية الكرسي أو دعاء الركوب لكن إذا علقها مستشفيا بها صار لها إيش محذور أنها رقية منهي عنها لكن لا تبلغ الشرك أما إذا علق دعاء الركوب يذكره هو أو يذكره غيره فجائز ما لم يكن له ديمومة الاستمرار مثل من باب التعلم يعلقه ثم يزيله أو إيش قال أو تربة القبور أو قلادة أو تربة القبور، ما يأخذه الرافضة من تربة كربلاء العتبات المقدسة فيعلقها أو يجعلها في بيته أو يسجد عليها يعتقد فيها البركة وأنها خير من كذا وكذا أو خير من تربة الجنة، كل ذلك من الخرافات التي تؤدي إلى تعظيم هذه الأشياء من دون الله فتوقع صاحبها في الشرك. نعم.
لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه.
لأي أمر كان تعلقه، تعلق هذه الأشياء، وجزاؤه في الدنيا أن الله يكله إلى ما تعلقه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه في حديث من؟ حديث عبد الله بن عكي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ألا يبقين قلادة في عنق بعير، قلادة من وتر أو من سوء أو من صفر إلا قطعت، لأن هذه كلها يا أيها الإخوة علقها أصحابها معتقدين فيها لأي غرض، منهم من يعلقها لجلب الخير أو دفع الشر أو إزالة النحس والنفس والحسد، أو تعلقها المرأة تجلب الولد، أو تقول ما دامت هذه معلقة فهي علامة حبي لزوجي وحبه لي وإلفي بيني وبينه، سواء علقوها على رقابهم أو على وسائدهم أو على بيوتهم أو على أي مكان، ما دام أن قلبه التفت إلى هذه الأشياء من دون الله فقد وقع عندئذ بماذا؟ في الشرك. ما دام أنه التفت إلى هذه الأشياء من دون الله وتعلق رجاؤه بها وخوفه منها وطمعه بها، فهنا وقع في شرك الخوف وشرك الرجاء وشرك الالتجاء وشرك القصد. نعم.
ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين.
ثم الرقى من حمة أو عين، وتكون بشرط من خالص الوحيين، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الرقى في إيش؟ في عين أو حمى، في عين إذا أصيب الإنسان بعين أو حمى أي من ذوات السموم، ودخل فيها ما كان من جنس هذين الشيئين كالأمراض والأوجاع وما إلى ذلك. نعم.
فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لاختلاف في سنيته.
نعم، هذا جائز لأنه شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا خلاف في سنيته وفي مشروعيته، ولهذا يا أيها الإخوة النبي رقى من استرقاه، ولما أصيب بالسحر سحره من؟ لبيد ابن الأعصم اليهودي قبحه الله، وبقي 50 ليلة تغير على أهله ولم يتغير في شرع الله جل وعلا، كأنه ربط على أهله، جاء جبريل فرقاه بأي شيء؟ بالمعوذتين، حتى دلهم عليه الصلاة والسلام عن مكان السحر الذي سحر إياه، وهو في جوف بئر في طلع فحل نخلة، في بئر إيش؟ بئر ماذا؟
دروان،
في مكان يسمى ببضاعة، دخلت الآن ضمن العمران، فلما ذهب الصحابة إلى هذا البئر وجدوا ماءها منتن آسن كأنه نقاعة الحنة أسود، فنزحوها فوجدوا السحر كما أخبروا بذلك. إذن الرقية مشروعة، طلب الرقية مشروع ولا غير مشروع؟ طلب الرقية أن تطلب من أحد أن يرقيك، أن يقرأ عليك أو على ولدك أو على زوجك، مشروع؟ إيه. طلب الرقية مباح، مباح، ما نقول محرم ولا نقول إيش؟ سنة، مباح. طيب، والأفضل، الأفضل أن ترقي أنت نفسك، أن ترقي نفسك. الحمد لله القرآن مو صعب، لكن يحتاج إلى قوة إيمان وقوة يقين وصدق وتوكل وثقة بالله وبما عند الله جل وعلا أن الله يشفيك بهذا القرآن، أما أن تطلب من غيرك أن يرقيك فهذا إيش؟ مكروه، أي أنه مباح فاعله، يباح فاعله ولا يعاقب، يباح تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لما؟ لأن 70,000 في وصفهم أنهم لا يسترقون. طيب إنسان يرقي غيره من غير طلب، وش حكمه؟ سنة، بل سنة مؤكدة أن ترقيه من غير طلب، لأنه عليه الصلاة والسلام رقى غيره، ولأن جبريل رقاه من غير ما يطلب عليه الصلاة والسلام، ولأن عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يطلب منها، ولا يؤثر ذلك في توكل المرقي ولا أنه طلب الرقية، إلا إن حصل له التفاف إلى هذا المرقي فهذا له شأن آخر. والرقية يا أيها الإخوة لا بد أن تكون من خالص الوحيين، ولا بد أن تكون بكلام عربي واضح، واضح إن قرأ وواضح إن كتب. نعم.
أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان.
أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وهي على نوعين. رقى عبارة عن طلاسم، تجد هذا الذي يقرأ يزعم أنه شيخ ولا أنه معالج ولا أنه راقي، دجال يتمتم خش بطمط إلى آخره، فهذا يقول أنا أرقي، نقول كذاب، لأن هذه طلاسم. أو يكتب عزيمة يسميها بعض الناس حجاب، تسمى في بعض الجهات بماذا؟ ها؟ تسمى طلبات، تسمى حرز، ها؟ ها؟ وتسمى بخرة عند أخواننا السودانيين، ها؟ أي فما بأي اسم سمية، طلاسم، عزايم، حروز، تعويذات، طلبة، بأي اسم سميت، ما دام أن فيها شيء غير واضح مجهول المعنى فهي من الشيطان. ولكن في هذا المقام يا أيها الإخوة كثر الآن وانتشر عند هؤلاء السحر المشعوذين طريقة يدجلون بها على الناس، يكتب بسم الله الرحمن العزيز الرحيم الجبار المتكبر المخسور، يضيفها كأنها من أسماء الله الحسنى حتى ما يقرأها، وهو في الحقيقة يسب الله، فيخلط آيات ولا أسماء الله الحسنى بما يقدحها وتسمى طلسم. أو يرسم جدول في آخرها أو في زاويتها، جدول مربع، خطوط، حروف، حرف من هناك وحرف من هنا، كل هذه من سبل الشياطين. وكان حقيقة من المناسب أن نأتي بنماذج نريكم إياها لفعل هؤلاء، لكنه واضح لكم. وين اللوح حق الفرائض؟ كان في لوح للفرائض يا أخواننا موجود، إن كانوا قريب حنا نوريكم بعض الطلاسم الذي يفعلها هؤلاء. لا إله إلا الله. إذن إذا كانت هذه التعويذات والعزائم والرقى مجهولة المعنى، سواء في سماع القارئ لها أو في كتابته لها، فهي من الشيطان، وساوس وخزعبلات شيطانية. وساوس ماذا؟ وخزعبلات شيطانية يدرج بها هؤلاء على من لا يدري. وبعضهم يخلط هذا مع الآيات ومع القرآن، وهذا كثير ما يكون عند هؤلاء، وهي علامة على دجله. بل إنه إذا استخدم الأبخرة، من الناس من يستخدم الأبخرة في علاج السحر أو علاج الممسوس، فهذا علامة على دجله. منهم من يضع عنده رأس ذئب، وهذا علامة على دجله. ما دام أنه لا يعالج، يعالج بالقرآن وبغيره، فعلامة على أنه يلبس على غيره. نعم.
من أسباب من الطلاسم التي يفعلها هؤلاء، يكتب الله الرحمن الرحيم، وبعضهم يطلسم بينها علامة إيش؟ ونقط وهكذا. هذه طلاسم يا أخواني، هذه إيش؟ طلاسم، يظنها البعض وهي علامات، علامات الفواصل وهي غير ذلك. منيرة الرحيم القدوس. بعدين في قاتل الصبور يكتب إيش؟ الخبور. تعالى الله عن قوله. يظنها من لا يقرأها بالصبور وهو يسب الله جل وعلا. منهم من يفعل جدول هكذا. هذا إيش جاء؟
هذا طلسم.
منهم من يضعه أثناء الكتابة ولا في الحجر وفي أطرافها وفي
فواصلها. كل ذلك من فعل الشياطين. كل هذا من فعل من؟ الشياطين والدجالين. وهذه من الرقى المجهولة. من الرقى المجهولة. مرنا نموذج يا أيها الإخوة، وهذه تأتت عند أخواننا المحتسبين في مراكز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنهم يبذلون جزاهم الله خيرا جهدا عظيما في مكافحة السحرة. وجد حجاب أو أحجبة يستخدمون فيها أعضاء من نسور أو ديك أو رأس ديك أو رأس نسر. لكن من الأشياء العجيبة أنهم رأوا وعرضوا علينا حجابا أو عزيمة مكتوبة كلها آية الكرسي والمعوذات والفاتحة، ما فيها أي إشكال، مربوطة وموضوعة في جلد داخل بلاستيك ومعلق على إنسان. الإشكال من أين جاء؟ لما شممنا رائحة هذه الورقة وإذا رائحتها منتنة، كتبت والعياذ بالله بالعذرة، مش بالإهانة، وبعضها تكتب بدم الحيض والنفاس. ولهذا من هؤلاء السحرة والمشعوذين من يطلب إذا المرأة أرادت صرفا أو عطفا قال ائتيني ببعض الدم الذي كان منك، فيفعل ذلك والعياذ بالله. ولهذا يا أخواني هؤلاء لهم حبائل كثيرة كلها من عبادتهم للشياطين التي يسوغون بها عليهم ثم يأخذون بها أموال الناس بالباطل. نعم.
وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه.
نعم. الرقى في قوله إن الرقى والتمائم والتولة. ما هي التولة؟ شيء من الأشياء، أبخرة، طعام، رقية، ذر، غبار، أي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، أو يفعله بعض أهل المحلات التجارية، يضعه على مدخل محله حتى يجلب الزبائن، يقول هذا يجلب الحظ والبخت، أو يعطونه البنت التي بلغت من العمر 30 أو أقل أو أكثر حتى يجلب لها حظها بزوج يرفعها، وغير ذلك. تعدد الأسباب والشر واحد. نعم.
إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر.
نعم. إذ كل من يقوله هو لا يدري لعله أن يكون محض الكفر. نعم.
أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس.
نعم. اليهود عرفوا بالسحر يا أيها الإخوة، لأن الله سخر لسليمان الجن والإنس والريح، وهم يزعمون بأسطورة معروفة أن هذا من خاتم سليمان، من خاتم سليمان، ولهذا تفننوا في كتب السحر وتعليمها للناس، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. من الناس في عهد سليمان؟ اليهود يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان أي هاروت وماروت من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأ عنه.
نعم. إذا عرفت هذا يا أيها الأخ المبارك فاحذر منه حذرا عظيما، وحذر غيرك منه، ويجب عليك أن تنأ عنها أي تبتعد بنفسك وبغيرك. سيما يا أيها الإخوة وأن هذه المظاهر تزيد في المجتمعات، سبحان الله العظيم، مع التقدم الذي يزعمونه المادي الحضاري المدني، لكن هذه الأشياء تتنوع عند الناس بصور وأشكال شتى وتزيد. وهذا يدل على أن حظهم من علم الشريعة بل من علم العقيدة حظ هش يسير يزول عند أدنى هزة وعند أدنى إيش فتنة حيث تمر على هؤلاء.
ولا بد أن يكون علمك بالعقيدة علم راسخ، التعلق كله بالله. أما الخرافات والأساطير سواء كانت متمدنة أو غير متمدنة، في إحدى الدول المتقدمة هناك جهاز كمبيوتر في مدخل متحف متاحفها، وهي دولة متقدمة، تقول ادفع دولار أو جنيه استرليني أو عملة هذا البلد، ضعها في هذا الكمبيوتر، ثم ضع كفك عليه وأدخل اسم أمك مثل بطاقة صراف إيش؟ صراف البنك، وأدخل اسم أمك، نخبرك عن حظك ومستقبلك ماذا يكون فيه. وش الفرق بين هذا وبين أن تذهب إلى ساحر أو كاهن تقول اسم أمي فلانة وش بيصير له المستقبل؟ هذا عبارة عن شعوذة بطريقة إيش؟ آلية كمبيوتر. بل الآن بالإنترنت يتصل بساحر في المغرب، أو بالألوسي هذا الذي دجل على الناس صاحب البلورة، أو بساحر في أندونيسيا، عندي كذا وكذا وكذا وكذا، يقول حول كذا 1000 على حساب رقم فلان، وترى يعلمك إذا بلغني الحساب في حسابي أبلغك وين يقع سحرك فيه وين يقع فيه. هذا كله من النشرة وحل السحر بسحر مثله، وهو العياذ بالله شرك بالله جل وعلا. وإن دفع إليه الحاجة أو قالوا الضرورة أو قالوا إيش أريد أنا شي مريضي، كله شرك بالله. خل مريضك يموت، يموت موحدا ولا يموت مشركا، يبيع دينه، هذا هو الخسران. لكن إن قدم حياته في سبيل دينه في سبيل عقيدته، فهذا الأمر العظيم الذي يجزى عليه الجزاء العظيم. وكلنا مبتلى، ولكن ثمة سبيل بالعلاج بالقرآن. اقرأ القرآن عليه فإنه يعالج به. إذا كان نبي الله يسحر 50 ليلة، طيب غيره من باب أولى أن يزداد سحره وأن يؤذى. لكن لا بد من الصبر، وأن لا يمتحن الإنسان بامتحان الشيطان فيبيع دينه لأجل عرض من الدنيا. نعم. مبتلى، ولكن ثمة سبيل بالعلاج بالقرآن. اقرأ القرآن عليه فإنه يعالج به. إذا كان نبي الله يسحر 50 ليلة، طيب غيره من باب أولى أن يزداد سحره وأن يؤذى. لكن لا بد من الصبر، وأن لا يمتحن الإنسان بامتحان الشيطان فيبيع دينه لأجل عرض من الدنيا. نعم.
وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات.
نعم.
فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف.
نعم. إذا كان المعلق من الرقى ما هي بتعاويذ مجهولة، لكن من الآيات، آيات القرآن أو الأحاديث الصحيحة، يعلقها الإنسان على نفسه وعلى أولاده أو على بيته، فهذه اختلف فيها السلف الصحابة أو من بعد الصحابة، اختلفوا فيها على قولين. الصحيح أنها لا تجوز، كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، راوي الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فإذا كان المعلق من الرقى، وهي ما يرقي به الإنسان نفسه أو غيره، إذا كان المعلق من الآيات والأحاديث، فمنهم من رخص من السلف من بعد الصحابة، ومنهم من منع، والصواب في المنع، لأن هذا يدل على أو يفضي إلى أمور، منها أن يتعلق الإنسان بالسبب وينسى مسبب السبب وهو الله جل وعلا، فيتعلق رجاؤه بالسبب وجودا وعدما. ثانيا أنه ماذا؟ قد يهين هذا المصحف وهذا الكلام كلام الله جل وعلا، فإذا كان على طفل ربما ألقى عليه العذرة، وربما بال عليه ودخل به الأماكن النجسة وذات القاذورات، وربما أهانه وهو لا يشعر، ولو وضعه داخل كيس ثم كيس ثم كيس، الشأن واحد. ولهذا منع منه السلف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عموم قوله، حديث عبد الله بن عكيم، من تعلق شيئا نكرة في صيغة في سياق الشرط، فدلت على العموم، شيئا يشمل أي شيء معلق من القرآن أو من غيره، ولأنه رابع أحوط للدين وأسد للذرائع والطرق الموصلة للشرك وأسبابه. فالصحيح أنها ممنوعة، لكن من علقها هل قلنا مشرك؟ لا، حتى نعلم أنه اعتمد عليها ونسي المسبب، أو قال هي تشفيني، وعندئذ يبين أن هذا والعياذ بالله شرك. هي ما تشفي، إنما هي سبب في جلب الشفاء من الله وش يقول إبراهيم الخليل؟ وإذا مرضت فهو يشفيني. نعم.
وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين.
بغير مين، بغير شك ولا اختلاف ولا خلف يذكر فيها إن كانت من غير القرآن والسنة. نعم.
بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام.
الأزلام أشياء كان يفعلونها العرب، يضع له أمر ورقة أو حصى في تحت شيء، يقول إذا خرج هذا الحصى سافرت، وإذا ما خرج عن الحصى ما أسافر، مثل ضرب الحظ، مثل شختك بختك، مثل اعرف حظك، اقرأ حظك، كلها من قبيل التعلق بغير الله جل وعلا في علم الغيب أو في دفع الشر وجلب الخير. نعم.
قال الناظم رحمه الله.
قف على هذا، قف على هذا. نعم. عسى ما عندك أنت دش، ها؟ أي نعم. أي أي نعم. هذا كله من ضرب الدجل والشعوذة الآلية، وهم يستعينون بالجن، وهي لا تخبرك إلا بأشياء عامة. أنت ربما تحصل على وظيفة، طيب تقول أنا عندي وظيفة، يمكن تجيك وظيفة أحسن منها. أنت ممكن تصادف حادث في حياتك، تمرك مشكلة هالأيام هذه، اصبر عليها. وهكذا أشياء عامة، سواء وضعت دائرة، وضعت مربع، بلورة أمامها، كلها حكمها واحد، كلها من الدجل، لكن دجل يناسب إيش أحيانا؟ عقليات هؤلاء المستمعين. كثير من أعمال السرك يا أيها الإخوة من هذا الباب، الذي يرى الناس أنه يدخل السيف في جوفه أو النار في جوفه، كذاب أشر. هذا يأتي إلي أنا وأنا أريه، إذا كان هو صادق، هل السيف يدخل في جوفه ولا يخير إليهم من سحرهم أنها تسعى؟ أي على السلاح نفسه، سواء الحجاب أو الرقية أو التعويذة أو أصبر أو إيش، أي شيء من هالتعاويذ هذه، رقية، عزيمة، كتبت على سلاح، على سيارة، على طيارة، على صاروخ، على بيت، كلها واحد. هم يظن إذا كتب على السلاح أنه ما يمضي في صاحبه، وهذا كله من الدجل. من بيش؟ من الدجل. لعلنا نأخذ من أسئلة أخواتنا. هذه منين جت لي بعد؟ هذه أسئلة يا أخوان قديمة، هذا سؤال عن يوم الخميس. إذا كانت الرقية ليس بقرآن ولكن أدعي مثل يا رب اشفي فلان وكلام آخر ليس بقرآن، هل هذا جائز؟ نعم، الصحيح أن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضوا علي رقاكم فأقر منها ما ليس شركا، وهذا من دعاء الله الدعاء الذي هو مشروع. هل يجوز الاستحمام بماء مقروء عليه سواء كان ماء أو سدر أو غيره؟ نعم يجوز الاستحمام به، لأن هذا الماء ليس له شيء مقدس. سبحان الله العظيم، تأتينا أسئلة ما هي في موضوعنا. هل صحيح أن النار مصيرها الفناء والعدم، وأن أهل النار الكفار إما يكون مع فنائها أو يخرجون من النار ويدخلون الجنة؟ ما قال هذا يا أيتها الأخت؟ هذا ما قاله إلا الجهمية الذين قالوا إن الجنة والنار تفنيان، وقاله بعض المعتزلة. أما النار فأهلها خالدون فيها أبدا. ألم يقل الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من القرآن، في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر قل أوحي إلي، أنه عن أهل النار خالدون فيها أبدا؟ ألم يأتي في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال يوم القيامة يا أهل الجنة فيشرئبون بأبصارهم، ويقال يا أهل النار فيشربون بأبصارهم، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح أمامه، ثم يقول خلود فلا موت، خلود فلا موت. هم خالدون فيها كما أن الجنة خالدين فيها. الذين تفنى نارهم يا أيها الإخوة هم الموحدون، الموحدون أهل الإيمان هم الذين تفنى نارهم، بمعنى أنهم يخرجون منها ولا يعذبون فيها، إذا عذبوا ما شاء الله أن يعذبوا. وما ينسب إلى شيخ الإسلام أو ابن القيم من هذا القول فهو غلط عليه. قل بالنسبة للمعالجة من السحر، ما الحيلة لشخص يعاني من السحر سنين طويلة يخف عنه ثم يجدد حتى تظهر عليه علامة الجنون لشدة السحر أيضا؟ ألا ترى أن التوجه إلى المعالجين تحصيل حاصل كالذي يحتاج للطوارئ مع تأزم حالته، علما بأن هذا الشخص وهي فتاة تصطدم بمن هو صالح ومن هو غير ذلك من المعالجين، فما الحيلة علما بأنها من الحافظين جزءا من القرآن؟ أنا أسأل أولا، هل الذي بها سحر يقيني أو أنه وهم يعيد للناس مرة بعد مرة؟ الأمراض النفسية يا أيها الإخوة من صفتها أنها تعود، تخفو ثم تعود مرة أخرى، وهذا معروف ومجرب عند أهلها. فكثير مما يدعى أنه سحر هو من قبيل المرض النفسي الوهم، من أنواع السحر اللي يذكره العلماء سحر الوهم. كيف ذلك يا أيها الإخوة؟ سأضربكم له مثلا. لو أن جذع نخلة مرمي على الأرض أو خشبة عريضة مرمية على الأرض مشى عليها الإنسان، يذهب يروح ويأتي ولا يخشى سقوطا، أليس كذلك؟ لو حملته وضعته على شفير بئر، نفس الجذع هذا من يمشي عليه ويذهب؟ ها؟ يخشى أكثر الناس أن يذهب يمشي عليه، لأنه يظن أنه سيسقط، فتوهم سقوط بأنه يسقط، فبهذا التوهم حصل عنده سحر. ومثل ذلك في الجدار، أحيانا الجدار مرتفع على الأرض مقدار متر واحد يمشي عليه الإنسان ذهابا وإيابا، لكن لو كان الجدار على دور عاشر في عمارة يظن أنه إذا مشى عليه يسقط، وهذا وهم توهمه، بلغ فيه من الوهم ما بلغ ثم أصابه بنوع من السحر. والسحر أنواع، سحر حقيقي، سحر تخييلي بالأعين كما يفعل في السيرك وفي أماكن المشعوذين، سحر بالوهم، سحر بالبيان، وإن من البيان لسحرا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والأسئلة كثيرة والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. لو تجمع هذه كلها يوم إذا تيسر، أقول أسئلة أخواتنا لو ما تيسر الجواب عليها في هذا المقام يكون لها يوم آخر، نخصص هذا اليوم لجميع الأسئلة من الرجال ومن أخواتنا النساء. وأظننا أوشكنا ننتهي، إذا أوشكنا ننتهي نجعل يوم إن شاء الله للأسئلة.